بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: التسبيح التسبيح، والتقديس الصلاة، أي نصلي لك ونسبح لك. قد تكون الآية أعم من هذا، فكل ما كان فيه تقديس وتعظيم لله جل وعلا فهو داخل في الآية. هذا الأثر من رواية معمر عن قتادة، لكن له طرق عند ابن جرير. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: يقولون نصلي لك. وهذا من طريق اسباط بن نصر وهو ضعيف. وقال مجاهد: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: نعظمك ونكبرك. وهذا ثابت عن مجاهد وهو أعم من الأول. فإذن المراد به التسبيح والتعظيم والإكبار. وقال الضحاك: التقديس التطهير، وهذا ضعيف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف عند ابن جرير. قال: وقال محمد بن إسحاق: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وهذا من طريق سلمة بن الفضل وهو ضعيف. وقال ابن جرير: التقديس والتعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن: ونحن نسبح بحمدك، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. التعظيم والتطهير. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، لأنهم يسبحون الله. وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى. وهذا ضعيف بسنده مسكين بن ميمون. قال الذهبي: لا أعرفه وخبره منكر. فيه مسكين بن ميمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود بن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة. وقد أفاض القرطبي في هذه المسائل عند هذه الآية في مسائل الخلافة، وهكذا الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإمامة تنال بالنص، كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم. وبعضهم يعبر ويقول: إمامة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالنص الخفي، ليست بالنص الجلي. هناك نصوص لكنها ليست صريحة، كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، يأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. قالت: يا رسول الله إذا جئت فلم أجد. قال: فأتي أبا بكر، مروا أبا بكر يؤم الناس. أدلة كثيرة لكنها ليست نصا، ولهذا أهل السنة اختلفوا، منهم من يقول نص ومنهم من يقول إيماء، وبعضهم يقول بالنص الخفي، وليس هناك نصا واضحا صريحا جليا. أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو مبايعة واحد منهم فله فيجب التزامها عند الجمهور، وهذا كما في خلافة علي بن أبي طالب، وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد من الناس على طاعته فتجب له لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي. ومعنى ذلك أن تنصيب الخليفة بخمس طرق، تنصيب الخليفة بخمس طرق، أربعة منها شرعية اختيارية والخامس ليس اختياريا، إما بأن يأتي نص من الكتاب والسنة كما في خلافة أبي بكر، ثم الخلاف هل هو نص جلي أم خفي، وإما أن الخليفة يعهد إلى من بعده في الخلافة، وإما كما في خلافة عمر أو خلافة نعم كما في خلافة عمر، وإما أن الخليفة يختار مجموعة من الناس يوكل الأمر إليهم في اختيار الخليفة كما في خلافة عثمان، وإما أن يجتمع أهل الحل والعقد فيختارون إماما كما في خلافة أبي بكر، والخامس أن يأتي من يأخذ الخلافة بالقوة ويستتب له الأمر، فهنا تجب طاعته ما دام مسلما. قال: وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب أربعة. إذا كان هذا يؤدي إلى خلاف ونزاع فعقد يجب الإشهاد والإعلام والإشهار أن فلان استخلف فلانا. وقال الجبائي يجب أربعة: وعاقد ومعقود لك ما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين. وفي هذا نظر والله أعلم، التحديد يحتاج إلى دليل، ولكن كما سمعت إذا كان تنصيب هذا الخليفة قد يتسبب من ورائه مفاسد بسبب عدم إشهار الخليفة السابق للعهد إليه، فيشهد ويعلم وينشر وهكذا. قال: ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا. قول مجتهدا لا يلزم أن يكون عالما، لكنه يكون عنده من العلم ما يكفيه في استطاعة حل النزاعات ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك، بصيرا سليم الأعضاء، خبيرا بالحروب. وهناك تفاصيل ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية، في إذا حصل التنازع في من يختار، وهذا عنده بعض الصفات والآخر تنقصه بعض الصفات، لكن عنده صفات أخرى، ولكل مقام مقال. ذكر شيخ الإسلام قال: قد يكون هناك عالم ذكر حر بالغ عاقل مسلم عالم، لكن ليس عنده خبرة بشؤون الرعاية، وليس عنده شجاعة ولا خبرة بالحرب، فمن يجعل هو أو يجعل الآخر الذي عنده الخبرة والسياسة والحنكة والشجاعة ولو لم يكن عالما؟ فمن السياسة الشرعية أن يختار للخلافة الثاني. قال: والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي. نعم القرشي، نعم في الصحيحين عن ابن عمر الخلافة في قريش. ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الرافضة، ولو فسق الإمام. إذن شروط الإمام أن يكون مسلما فلا يولى على المسلمين كافرا، وأن يكون ذكرا فلا تولى امرأة، وأن يكون حرا فلا يولى عبدا. طيب وما معنى حديث قال اسمع وأطع؟ قال الحديث الذي في حديث العرباض بن سارية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. كيف من شروط الخليفة أن يكون حرا؟ نعم إذا أخذها بالقوة وهو مسلم يطاع ولو كان عبدا. وقوله عدلا هذا عند الاختيار، لكن إذا تغلب على الحكم والخلافة وهو عنده مخالفات هل معناه أن نخرج عليه لأنه ليس بعدل؟ الجواب لا. قال ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، يعني هل يعزل؟ والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وحتى لو كان الكفر بواحا ورأى الناس الزندقة عيانا فإنه لا بد من النظر في المصالح والمفاسد، فلا يخرج عليه المسلمون فتحصل مفسدة أعظم من التي كانت في هذا الحاكم. أما إذا كان فاسقا مجرد فسق وهو مسلم فلا يجوز عزله، خلافا لبعض من يتشدق في هذه الأيام فيفتي بذلك إرضاء لبعض الانقلابيين كمحمد سعيد رسلان، إنه يقول بذلك مجاملة لأصحاب الانقلابات في مصر دولة بعد دولة، فهو يعني يفتي متابعة لأولئك فيقول يعزل الحاكم إذا كان عنده فسق لا بأس أن يعزل. وهذه هي طريقة الخوارج، لكنها طريقة كما يقال محدثة جديدة مبتكرة. والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وهذا في الصحيحين. وهل له أن يعزل نفسه؟ ما طلب منه أن ينعزل ولم يعزل بالقوة، لكن رأى أنه يحتاج إلى أن يترك الخلافة لغيره. فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك. في مثل هذه المسألة يحتاج إلى نظر وإلى استشارة أهل العلم وإلى نظر في العواقب، فإنه قد يرى أنه لا يصلح للخلافة فيتنازل فتذهب البلاد وتصير المسألة إلى الفوضى والغوغاء. فمثل هذه الحالة لا يجوز له أن يتنازل، ولكن إن رأى المصلحة الراجحة واستشار أهل الحل والعقد ورأى أن بقاءه مفسدته أعظم من ذهابه فهذا إليه، كما صنع الحسن بن علي رضي الله عنه. قال فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز إذا كان في حالة الاختيار، يعني المسلمون لهم الخيار هل تريدون حاكما واحدا وخليفة واحد أو تريدون أكثر. الجواب لا يجوز إلا خليفة واحد في الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام إن جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، وهذا في صحيح مسلم عن عرفجة ابن شريح، وهذا كما سمعت في حالة الاختيار. لكن إذا صار المسلمون إلى أمر واقع وتفرقوا إلى دويلات وخلافات وصار هذه البلد له إمام وهذا البلد له إمام وهذا البلد له إمام، هل نصيح بأعلى أفواهنا ونقول هذا لا يجوز ونقتل هذا الخليفة ونبقى مع ذاك أو نعمل ثورات وانقلابات؟ الجواب لا. قال وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية يجوز اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. ولكن معاوية وعلي كان في زمن خلاف ولم يكن في زمن اختيار. قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة على رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. إذا كان في حالة الاختيار فالخليفة واحد، ولكن مع تباعد البلدان واتساع الأرض فإنه يجعل له نوابا، فهذا يحكم البلد وهذا يحكم البلد وهذا يحكم هذه البلد والكل يرجع إلى الخليفة. قال قلت وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب، ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. إذا صار هذا الأمر أمرا واقعا فإنه يجب التماشي معه ولا يجوز أن تدار إليه الظهور وأن تثار الفتن ويقال لا هذا لا نطيعه لأنه جاء متأخر، هذا الرئيس وهذا الحاكم جاء متأخر، قبله الرئيس الفلاني في بلد كذا. لا، فإن هذا الذي عليه عمل المسلمين من بداية خلاف الأمة إلى يومنا هذا، الحين بدأت في الخلاف وتنصب أكثر من حاكم وخليفة، صار أمر المسلمين على هذا أن كل بلد له حاكم وله خليفة وله، فيطاع في طاعة الله عز وجل ولا يدعى للخروج عليه، ولا ينادى بأن هذا الحاكم حكمه باطل وفاسد لأنه لا يجوز اتخاذ أكثر من خليفة، لأن هذا أمر واقع وقد حصل في زمن السلف، حصل هذا في زمن السلف ولم يكن السلف يدعون إلى الخروج على أولئك الحكام، وإنما الكلام المتقدم والإجماع المذكور هو في زمن الاختيار، إذا كانت الأمة كلها في حالة الاختيار هل تختار خليفة أو لكل بلد حاكم وخليفة؟ الجواب تختار خليفة واحد، ثم هذا الخليفة يجعل من ينوبه في كل بلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عماله على البلدان، وهكذا الخلفاء الراشدون. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.